السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة السابقون. حقيقة النهاردة لقاء رقم 10، يعني المفروض النهاردة يبقى 10 رمضان، وربنا يبارك فيكم، تلت شهر عدى وإحنا بنتكلم عن علو الهمة، فعايزين نعرف عملنا إيه في العشرة اللي فاتوا، وختمنا القرآن كم مرة، ذكرنا ربنا كم مرة، استغفرنا كم مرة، صلينا كم ركعة قيام ليل، يا ترى صلينا التراويح في المسجد ولا صليناها في البيت ولا ما صليناش خالص، أخبرنا إيه مع الصيام، صمنا صيام حقيقي ولا صمنا بس عن الأكل والشرب وخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فإحنا عايزين صيام حقيقي، العين تصوم عن النظر إلى الحرام، والأذن تصوم عن سماع الحرام، والإيدين تصوم عن الحرام، والرجل تمشي تصوم عن المشي إلى الحرام، والقلب يصوم عن كل شيء إلا عن محبة الرحمن جل جلاله. عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان، وربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي أعده الله عز وجل للصائمين، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. تعالوا النهاردة نكمل مع سلسلة السابقون. حقيقة احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين عن علو همة الشباب، واحنا قلنا عشان نبقى محوطينك من كل ناحية عشان تعرف ان انت محاصر، يعني هنتكلم على علو همة الشباب، تقولي لا انا مش شباب انا كبير، نتكلم على علو همة الشيوخ تقولي لا ده انا لسه صغير يعني لسه صبي، هنتكلم على علو همة الصبيان هتقولي لا ده انا معلش انا امرأة انا مش، هنتكلم برضه عن علو همة النساء. فانت محاصر من كل مكان، فسلم نفسك، سلم نفسك بس مش لينا، لله سبحانه وتعالى. ولسان حالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولسان حالك وعجلت إليك رب لترضى. لو حضراتكم فاكرين الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وعند دعوته الجميلة الرقيقة، ودايما بنقول يا جماعة الداعية لازم يكون إنسان رحيم، عامل زي الطبيب اللي بيعالج المريض، ما بيستعملش أول ما بيستعمل المشرط، وإنما بيستعمل في الأول الحباية والكبسولة والمرهم والقطرة ومع البسمة الحانية. وسبحان الله يعني الدكتور يا جماعة يعني بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريض، لها أثر عظيم. أنا لما كان الواحد مثلا يحصل له تعب ويروح لدكتور، والله اول ما اخش بس واشوف الوجه بس كده، لو الوش ما شاء الله مبتسم بحس ان خفيت خلاص مش محتاج اي حاجه، ولو الوش بقى على العكس بقى ضارب ال1111 ومكشر وقفل الدنيا، انا بحس ان انا عيت اكتر يعني. وده بيفكرني بقى بدكتور يعني على سبيل كده على هامش السيره زي ما بيقولوا، يعني دكتور بقى كان يعني كان متفائل زياده عن اللزوم، فما كانش يحب حد يقول له انا مريض او جايب لك واحد مريض. فجاء الواحد في يوم من الايام كان معاه ابن عمه مريض، دخل السلام عليكم دكتور، عليكم السلام، قال له معايا ابن عمي مريض، قال له لو سمحت ما احبش اسمع كلمه مريض، قل لي اظن انه مريض، قال له خلاص معايا ابن عمي اظن انه مريض. فدخل ابن عمه فالدكتور كشف عليه وكده، قال له انت بقى اللي اظن انك مريض، قال له ايوه دكتور. طب فكشف عليه والمهم خلص الموضوع وراح مديله علاج خلص عليه. تاني يوم الراجل طبعا خلص خلاص يعني، فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور، فدخل عليه السلام عليكم يا دكتور، قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا ترى اخبار ابن عمك ايه اللي اظن انه مريض، قال له الحمد لله اظن انه مات. واخد بالك يعني فايه، فيعني المقصود النهارده كله ان الداعيه ده عامل زي الطبيب زي الدكتور، يعالج بالاسلوب الحاني وبعدين ده عايز ادي نصيحه لاخواننا الدكاتره، اقسم بالله انا كنت اتمنى اكون دكتور، يعني ان الواحد يستثمر المهنه اللي هو فيها او الخير اللي هو فيه ده في انه يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. انت دكتور وبتعمل كشوفات يومين 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يافطه، يعني ان اعمل كشفين ثلاثه لله، جاي لك واحد حسيت كده من سمت الوجه كده انه انسان فقير لا يمتلك اي شيء، في ساعتها على طول بينك وبينه كده هو الراجل دفع الكشف بره للتمرجي مثلا او للاخ اللي قاعد بره، فدفع كام مثلا 50 جنيه، لما يخش حضر 50 جنيه خليها معاك كده، واول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويا دوب يعني ال 50 جنيه دي هي اللي حيلته يعني، فانت حضرتك ربنا يبارك فيك خد ال 50 جنيه قول له يا حاج ربنا يبارك فيك الروشته وصلت الحمد لله، وكمان بيجي لك طبعا عينات علاج مجاني ادي له كمان علاج مجاني من عندك وربنا يكرمك، بس استثمر ده كله في دعوته الى الله. اخبار حضرتك ايه؟ انا عايز اطمن عليك، بتصلي في مسجد ايه؟ والله بصلي في مسجد فلان. طب ان شاء الله قابلك بكره في صلاه الظهر عشان اطمئن عليك. هو ممكن يكون راجل ما بيصليش اصلا، وممكن يقول لك ويعترف يقول لك والله انا ما بصليش، قول له طب معقوله يا خبر ابيض، امال احنا نطلب الشفاء ازاي؟ ربنا يبارك فيك، وانا اللي بشفي ده ربنا اللي بيشفي، واذا مرضت فهو يشفيني. انا يعني بالنسبه لك ما انا الا سبب. فربنا يكرمك ان شاء الله، نصلي عشان ندعي وربنا يكرمنا ويدخلنا الجنه وربنا يجمعنا واياك في الجنه وتبتدي تطمئن عليه. يبقى انت كده كسبت انسان مسلم كان شارد وبعيد تماما عن يعني اهل الطاعه، واكتسبته بايه؟ بكشف. ايه يعني غرمت ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، سوى انك انت فقط يعني حطيت السماعه على جسمه وعرفت ايه اللي عنده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكتبت له على ورقه العلاج بتاعه. شايف الموضوع؟ نرجع بقى لموضوعنا. فاحنا بنقول يعني عايزين الدعاء يكون عندهم رقه وعندهم رحمه بالناس، وزي ما قلت لك احنا اللي محتاجين للناس مش هم اللي محتاجين لنا. لا معلش، لا ده الناس محتاجين لنا، لا والله العظيم احنا اللي محتاجين لهم. طب ازاي؟ هقول لك انا. الهدايه ابتداء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فانت لو بتدعو ناس او بتدعو انسان، فلو ربنا مقدر له في اللحظه ديت الهدايه، فانا اللي محتاج ان هو يكون في ميزان حسناتي، وهو كده كده ربنا قدر له الهدايه، هيهتدي على ايدي او على ايد غيري. فمين اللي محتاج يكون في ميزان حسناته؟ انا. يبقى انا اللي محتاج له. خدت بالك؟ وسبحان الله، والله العظيم الداعيه لما بيكون رحيم ويكون عنده رقه في القلب ويكون عنده احساس بالناس والام الناس، بيكون قريب جدا من الناس، وتكون دعوته بفضل الله ان لم تكن مؤثره فعلى الاقل لا تفسد ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وامثله كثيره جدا جدا في حياتنا الدعويه، يعني سبحان الله لما نيجي بقى نتكلم عن علو الهمه في الدعوه نتكلم فيها. تعال نشوف امثله ثانيه من الشباب، الشباب اللي هم يعني يعني سبحان الله هم اللي اعتمد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه تاسيس الدوله الاسلاميه، اعتمد عليهم في الهجره واعتمد عليهم في تاسيس الدوله واعتمد عليهم في الغزوات والسرايا والحروب صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف مثال ثاني من الشباب اللي كان عنده همه عاليه جدا، زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما اسلم كان عنده كم سنه يا جماعه؟ كان عنده 13 سنه. فراح للنبي عليه السلام وكان نفسه طبعا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالنبي طبعا رده لان كان لسه سنه ما بلغش ال 15 سنه، والنبي عليه السلام كان يرد من كان اقل من 15 سنه فرده. فزيد بن ثابت ما قالش بقى بارك يا جامع والحمد لله وديني يعني ايه عملت اللي عليا وخلصت، ابدا راح يبكي لامه. فامه قالت له خلاص نشوف ايه الموهبه اللي ممكن تعملها او الخدمه اللي تقدر تقدمها لهذا الدين من غير ما تكون بتحارب. فراحت بيه للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله ان هو عنده قدره عاليه جدا جدا على الحفظ ما شاء الله والفهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حس فيه بحته النجابه الجميله دي فطلب منه قال له يا زيد اني لاخشى على هذا الكتاب من اليهود، فأريد منك أن تتعلم لغة اليهود، اللغة العبرية. تخيلوا يا شباب اتعلم اللغة العبرية في قد إيه؟ يعني لك أن تخيل حضرتك كده، أنا بقول لحضرتك اتعلم لي أي لغة عبرية، لغة إنجليزية، فرنسوية، ألماني، أي لغة هتعلمها في قد إيه؟ عشان تتقن اللغة دي على الأقل يعني يوم ما نقول ما اتعلمتش خالص سنتين ثلاثة أربعة، فاهم إزاي؟ لا ده في 13 يوم، وفي رواية في 18 يوم أتقن، مش تعلم، أتقن اللغة العبرية. كان هو اللي بيستقبل الرسائل اللي بتجي له تيجي للنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود، وهو اللي بيرسل الرسائل من النبي عليه الصلاة والسلام لليهود. يا خبر أبيض، في 13 يوم أو 18 يوم زيد بن ثابت يتقن اللغة العبرانية، أي نعم. وبعض الروايات أنه أتقن لغتين في الوقت دوت، اللغة العبرية واللغة السريانية. ده مين؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده اللي كان بيكتب الوحي بس برضو على هامش السيرة كده يعني موضوع اللغات بيفكرني برضو واحد حبيبنا، وسامحوني يعني بس من باب ان احنا نرتب الجلسة ديت عشان نحس ان احنا قاعدين مع بعض، مش مجرد برنامج بيلقى على اسماعكم، انا عايز احس ان احنا قاعدين مع بعض متعايشين مع بعض، نحس ان احنا اخوة واصدقاء وحبايب وبالبلد كده ان احنا اسرة واحدة. كان في واحد راجل طيب جدا، ودي طرفة يعني على سبيل ال واحد راجل بسيط جدا جدا يعني، وراجل يعني امي ولا يعرف الكتابه ولا القراءه، فلي قريبه كان مسافر فرنسا وقاعد شغال هناك بقاله 10 سنين. فراح بعت له قال له بالله عليك تبعت لي تاشيره عشان اروح اسافر فرنسا ونفسي اشوف فرنسا، وخصوصا برج ايفل اللي موجود في نيويورك ده حاجه يعني تحفه، فاهم ازاي؟ برج ايفل في نيويورك، المهم يعني فعديها، المهم في ايه؟ فعايز يروح فرنسا يشتغل هناك يعني. فقال له طيب، فاتصرف له في تاشيره وبعت له هناك فرنسا. قعد مع ابن عمه ده كام يوم، وبعدين قال له طب انا دلوقتي هنزل اشتغل، انا لا بعرف اتكلم فرنساوي ولا اي حاجه، طب اشتغلت وعايز اروح اكل، هدخل مطعم اقول لهم ايه؟ انا ما اعرفش. قال له بسيطه خالص، ده هي اللغه الفرنساوي هي اللغه المصري بالملي، بس زود في اخر كل كلمه حرف الواو. قال له طبعا. قال له طب خلاص يعني اي كلمه بقولها بالمصري بس ازود حرف. قال له حرف الواو بس كده بقى فرنساوي. قال له خلاص ماشي. راح اشتغل ثاني يوم وبعدين جاع فدخل مطعم. جات له البنت اللي شغاله في المطعم ومعاها بتاع الكتالوج اللي فيه المنيو زي ما بيقولوا يعني اللي فيه القائمه بتاعه الاكل. فبتوريها له طبعا مش عارف فرنساوي. قال له شوف يا بنت الحلال سيبك من الحاجات دي كلها، انا كل عايزه بنت الحلال طبق فولو وطعم يتو وترشوه ومخلله وعيشوه. قالت له برضو قال لها لا سخنوه كده يعني، فاهم ازاي؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه تعلم اللغه العبريه في 13 او 18 يوم. فوق ده كله كان هو اللي بيكتب الوحي، كان من ضمن كتبه الوحي، كان كتاب الوحي كانوا كتير جدا، كان من ضمن كتبه الوحي البارزين جدا كان زيد بن ثابت، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله كمان كان زيد بن ثابت هو الذي تولى جمع القران في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما وعن الصحابه اجمعين. زيد بن ثابت ابو بكر الصديق لما اتقتل عدد كبير جدا جدا طبعا من المسلمين في معركة اليمامة، فخاف الناس على القرآن أن يذهب، لأن عدد اللي اتقتلوا كان حوالي 70 من القراء، فخاف الناس على ذهاب القرآن. فسيدنا عمر بن الخطاب كلم أبو بكر الصديق يعني لماذا لا نجمع القرآن في مصحف واحد. فأبو بكر من شدة اتباعه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اقدرش اعمل حاجه الا يكون حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه حبه للاتباع، مش اي رغم انه بيعمل خير ما بيعملش حاجه غلط. فما زال عمر يكلم ابا بكر حتى شرح الله صدره لذلك. المهم راح جايب زيد بن ثابت، قال يا زيد انت رجل لا نتهمك في دينك، رجل امين ورجل فاضل من خيره الناس وسيرتك ما شاء الله، فاريد منك ان تجمع القران في مصحف واحد. وجمع معاه 3-4 من قريش، قال له فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنما القرآن نزل بلغة أهل قريش. وبالفعل سيدنا زيد بن ثابت جمع الناس وبدأوا يكتبوا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وبدأ يجمع القرآن. يقول زيد بن ثابت معلقا على هذه الأمانة والمهمة العظيمة، شوف يا أخي سبحان الله، شوف الهمة وصلت لدرجة إيه، إن أي مسلم على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة كل من قرأ حرفا من كتاب الله فهو في ميزان حسنات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم طبعا أبو بكر وعثمان اللي هم جمعوا القرآن، وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت كل ما تقرأ حرف يكون في ميزان حسناته. لو قرأت مثلا يعني حضرتك في المصحف بتاع الملك فهد الله يرحمه، المصحف بتاع المدينة الصفحة فيها حوالي 15 سطر، السطر فيه حوالي 40 حرف، يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات، كما نص ذلك الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 6000 حسنة في صفحة واحدة. تخيل لحضرتك الورد بتاعك في اليوم 10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء. تخيل يكتب في ميزان حسناتك ويكتب في نفس الوقت في ميزان حسنات زيد بن ثابت إلى يوم القيامة. هو نفسه بيتكلم عن المهمة دي بيقول والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيسر علي أو أهون علي من جمع القرآن. كانت مهمة عظيمة جدا جدا، دي أمانة، أمانة عظيمة جدا، بيجمع كتاب الله عز وجل، فجمعه من الصدور ومن اللخف ومن الرقاع ومن العظام لحد ما سبحان الملك حد ما في الآخر خالص وجد آية، وكان لما يجمع آية كان لابد ان يكون اثنين من الرجال يكون عندهم الايه ديت، فوجد اخر ايه حب ان يدور عليها وكده، فوجدها عند خزيمه ابن ثابت. خزيمه ابن ثابت، خزيمه ابن ثابت الذي جعل الله عز وجل شهادته بشهاده رجلين، وكان لها موقف جميل جدا جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم من الايام اشترى جمل من واحد من الاعراب، فالمهم قال له يعني اشتريت منك هذا الجمل على ان انقذك الثمن في مجرد ما نوصل المدينه. قال له خلاص اتفقنا، وحددوا الثمن وكل حاجه، والنبي عليه الصلاه والسلام ساب الجمل مع صاحبه، يعني مجرد بس اتفق معاه تبيع الجمل ده ابيعه بكام مثلا، ب 1000 دينار مثلا يعني، طيب ال 1000 دينار اول ما اوصل هسلمها لك وتسلمني الجمل، اتفقنا اتفقنا، وانصرفوا على هذا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما ثبت في الصحيحين. المهم الاعرابي قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو وهو ماشي راح واحد مقابله ما يعرفش اصلا ان النبي اشترى الجمل ده، فبيقول له اتبيع هذا الجمل؟ قال ابيعه بكم مثلا؟ قال له ب 1500. قال له خلاص هو نصيبك انت. وراح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا رجعت في البيع. قال له ازاي يا اعرابي انا اشتريته منك؟ قال هو وانا ما بعت. ازاي ده انا اشتريته؟ قال له ما بعت. فخزيمه بن ثابت معدي فسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم مع الاعرابي دوت، فبيقول له ما يعني ايه اللي فيه ايه يا رسول الله؟ قال له اشتريته منه هذا الجمل فعمل كذا، وحكى له القصه. فقال أشهد يا رسول الله على هذا، أنت تشهد عليه؟ قال أشهد بصدقك يا رسول الله. طب أنت ما شفتش، مش مهم، أنا مصدقك يا رسول الله، هو ده اللي حصل. فمزاي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، ودي كانت الآية التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمة ابن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين. فزيد بن ثابت جمع القرآن في عهد أبي بكر، وبعد كده خدوا الصحف ديت وحطوها عند عمر الخطاب بعد موت أبي بكر، ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند ابنته حفصة، وفضلت عند حفصة لحد سيدنا عثمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، لما حدثت بقى الفتوحات والمغازي في أرمينيا وأذربيجان إلى غير ذلك، حدثت مقتلة عظيمة جدا. وبعدين كانت في مشكلة تانية، إن اختلط بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من الجزيرة، فطبعا قراءة أهل الشام تختلف عن قراءة أهل العراق، فدول بيقرأوا بقراءة ودول بيقرأوا بقراءة، فطبعا حصل ان في بعض الصحابة ما كانوش يعرفوا ان القرآن نزل على 7 أحرف وان كلها صحيحة، خد بالك يعني كل القراءات دي صحيحة، فهم فكروا ان دول بيخلطوا في القرآن ودول فكروا ان هم بيغلطوا في القرآن، حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا. فدخل حذيفة بن اليمان وهو اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامور الفتن الى قيام الساعة رضي الله عنه وارضاه، ودخل على عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين أو أدرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى، إيه اللي حصل؟ قال له حصل كذا وكذا. فسيدنا عثمان بن عفان استأذن حفصة رضي الله عنها وأرضاها في أنها تأتي إليه بالصحف، فجابت له الصحف، فأمر زيد بن ثابت مرة تانية أن يجمع المصحف على نسخة واحدة، على نسخة واحدة، وأن تحرق كل النسخ المخالفة لهذه النسخة حتى يتوحد هذا المصحف بين الأقطار وفي كل الأمصار بفضل الله سبحانه وتعالى. مين اللي قام بده كله؟ زيد ابن ثابت. بالله عليك تقدر تقوم بمهمة زي دي؟ فكر كده، وزي ما قلت لك اوعى تحتقر نفسك، خلي عندك همة عالية، اوعى تقول هو انا مين عشان اعمل حاجة زي كده. اخي سبحان الله، اولا انا مش عايز اقول لك تكون على ثقة في نفسك، لا، خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني، وانا يا رب نيتي نفسي اخدم دينك يا رب، نفسي اقدم اي خدمه، نفسي اعمل اي خير، فيا رب كرمني يا رب، وهكذا. خلي عندك النيه الجميله دي، بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا واخره، اخلص النيه لله، ان تصدق الله يصدق. ده بيفكرني بموضوع حته الصدق ديت، حديث رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا من الصحابه ولم يسمى اسمه في هذه الروايه، انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوه خيبر. فالمهم بعد غزوة خيبر طبعا كان فيه غنائم غير عادية، كان أكتر غزوة فيها غنائم كانت خيبر. فالمهم بعد الغزوة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابة، وكان هذا الرجل العربي الصحابي الجليل كان إذا تقول في سفر قريب يعني إيه، فما كانش موجود ساعة تقسيم الغنائم. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى أول ما رجع الصحابة بقى شايلين الغنائم بتاعته، فأول ما وصل قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر. بص الغنائم لقى مجموعة إبل على مثلا خيول، على سيوف، على رماح، فهم زي حاجات كتير، على فلوس. فعمل ايه؟ راح واخد كل الحاجات دي. شوف الصدق، كان ممكن يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له طب وليه التعب ده يا رسول الله، يعني ما كانش ليها لازمة والله، يعني احنا طالعين في سبيل الله ويعني والموضوع يعني في بيته وكده، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني ده حظك، طب خلاص قدر الله ما شاء فعل، جزاكم الله خيرا. لكن ما عملش كده، راح واخد كل الحاجات ديت وراح طالع على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وضح له بقى المسألة ليه ولينا كمان يعني، قال إن تصدق الله يصدق. وبالفعل جه في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد في سبيل الله، فقتل في نفس الموطن الذي أشار إليه. تخيل حضرتك كده الواحد جالك النهاردة وبيقول لك أتمنى أن أنا أدخل حرب إسلامية وإن شاء الله هنضرب برصاصة في الحتة دي، وتيجي تكتشف أنه انضرب في نفس الحتة، أليس هذا من أدلة صدق هذا الإنسان؟ صح ولا؟ فالمهم فدخل فعلا الغزوة وضرب في نفس الموطن، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما شافه قال له، قال للصحابة إيه؟ أهو هو؟ يعني هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هنا؟ قال هو يا رسول الله، قال صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا الله، شفت أدي المناقب الجميلة، وشفت الهمة العالية، وشفت الناس الأفاضل اللي كانوا مخرجين الدنيا من قلبهم لا تساوي عندهم جناح بعوضة. المسألة بالنسبة لهم تحصيل حاصل، هي أيام وبنعديها، وده مكان بنختبر فيه، وإن شاء الله ننتقل إلى النعيم الأكبر الدائم في جنات النعيم التي قال عنها جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من علو همة الشباب. العاملين برضو بنحفز الشباب، عشان بيقول يا شباب خليكوا شباب، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الناس كلها والدنيا كلها تعرف أن محمدا ما خلف نساء، إنما خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع كان مين بقى اللي عايزين نذكره بعد قصة زيد بن ثابت؟ أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد كانوا يسمونه الحب ابن الحب، أحب من أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه مين؟ أبوه زيد بن حارثة. مين زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة اللي كان في يوم من الأيام خارج مع أمه في زيارة لبعض أقاربه، يعني زيارة صلة رحم يعني، وهم خارجين غارت عليهم قبيلة، فراحوا واخدين زيد بن حارثة وراحوا بيعينه في سوق عقاظ. مين اللي اشترى؟ حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده مين؟ تبقى عمته خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، فراح لخديجة بنت خويلد وراح قال لها: عمتي ده هدية لك، عبد يفضل عندك. فراح مديلها زيد بن حارثة. في التوقيت دوت كان النبي عليه الصلاة والسلام رايح يتجوز خديجة بنت خويلد، فلما وقعت عيناه على زيد بن حارثة أحبه جدا. فلما رأت خديجة حب النبي لزيد بن حارثة قالت: هو لك هدية يا محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسه النبي عليه الصلاة والسلام لسه لم يبعث صلى الله عليه وسلم، يتجوز السيدة خديجة قبل البعثة. فالمهم فأخذه وتبناه، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سماه زيد ابن محمد. ده الكلام ده طبعا قبل بقى ما تنزل الرسالة عن النبي عليه السلام، وقبل ايه؟ وقبل ما يحرم التبني في الإسلام. فقال خرج إلى الحجر عند الكعبة وقال: أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، ومن هنا اسمه زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى آخر الآيات. فنزل تحريم التبني، فبعد ذلك أطلق عليه زيد ابن حارث. كان هو الحب، كان أحب الناس، كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أم عائشة هكذا إن أحب الناس إلى قلب الله هو زيد بن حارثة، ولو كان حيا لاستخلفه النبي بعده. خطيئة، لأن زيد بن حارثة مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين طبعا قصة وفاة زيد أو استشهاد زيد بن حارثة في سرية مؤتة، وكان مين اللي شايفه؟ ابنه أسامة بن زيد. شوف سبحان الله، تخيل لما الأب وابنه طالعين في إيه؟ في سرية واحدة. وزيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري أمر على سرية مؤتة ثلاثة، بعين ده ما كانش عادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمر على سرية إلا واحد بس، بس عشان دي كانت سرية مهمة جدا، حتى يسميها أهل السير والمغازي يسموها غزوة مؤتة. والغزوة لابد أن يتوفر فيها شرط، أو يعني الغزوة بيكون فيها النبي عليه السلام بنفسه، أما ما خرج فيها الصحابة بتسمى سرية، فكانوا يسمونها غزوة مؤتة لأهمية هذه السرية. سرية سبحان الله فيها 3000 موحد، وعدد الكفار قد 200,000 يعني، فعل ذلك النبي عليه السلام أمر ثلاثة. ليه؟ لأن سقوط الراية تضعف الروح المعنوية جدا عند الجيش، فممكن يكون سبب الهزيمة. فقال: على القوم زيد بن حارثة، ده رقم واحد عنده، على القوم ايه؟ زيد بن حارثة، فإن قتل أو إن أصيب يعني، فعلى القوم مين؟ فعلى القوم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فهي عبد الله بن رواحة، فإن أصيب فتخيروا ما شئتم. بالفعل زيد بن حارثة في بداية هذه السرية أول ما دخل يقول الراوي: شاط في رماح القوم. اللفظ طبعا واضح جدا مش محتاج تفصل، شاط في رماح القوم يعني اتقطع حتت، يعني مثلا 50-60 رمح دخلوا جسمه ما خلوش حتة في جسمه. مين اللي شاف المنظر ده؟ أسامة بن زيد. ويا سبحان الله، يعني مشهد مؤثر جدا بقى في عودة أسامة بن زيد وهو راجع من سرية مؤتة وداخل على النبي عليه السلام، ووشه من يعني سبحان الله وقلبه منكسر كده، وشه في الأرض، وأول ما شافه النبي عليه السلام راح بكى. يعني مشهد مشاهد اللي تأثر في نفس الإنسان جدا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام شافه راح بكى، لأن طبعا زيد بن حارثة كان ليه مكانة عالية جدا عند النبي بشكل لا تتخيله، وابنه ده يعني حبيبه من ريحته، واخد بالك؟ فأول ما شافه فبكى. فذهب أسامة بن زيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: غبت عنا ثم جئت لتبكينا. يعني عايز أقول له يعني ده انا ما صدقت اشوفك يعني جاي عشان يعني فاهم ازاي يعني. النبي عليه الصلاه والسلام متاثر بيه جدا والموت زيد بن حارثه. فراح اسامه بن زيد ورجع ثاني يوم، فاول ما شافه واول ما عينيه نظر يعني وقعت في عين النبي عليه الصلاه والسلام راح بكى مره ثانيه، قال تغيب من عنا مره اخرى ثم تبكينا يا اسامه، وراح واخده بالحضن برضه صلى الله عليه وسلم. فكان يسمى الحب ابن الحب، وكان من اسعد ايام النبي عليه الصلاه والسلام يوم طبعا زوج زيد بن حارثه من مين؟ من ام ايمن، لانه طبعا زيد بن حارثه الاول جوز مين لو تفتكروا؟ الاول جوزه من زينب بنت جحش. فاكرين القصه دي؟ القصه رواها البخاري. لما النبي عليه الصلاه والسلام حب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعيه والفوارق الطبقيه، وده غني وده فقير، فراح مجوز مين؟ زيد بن حارثه. النبي عليه الصلاه والسلام ده بقى بتاعه يعني، فاهم ازاي؟ يعني هو كان مولى من الموالي او كان عبد من العبيد، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعتقه فبقى مولى من الموالي، خلاص هو حر لكنه مولى، واخد بالك؟ فحب يجوز بمين؟ من زينب بنت جحش. مين زينب بنت جحش؟ بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيبه الوضيئه الجميله القرشيه النسيبه التي يتمناها كل نسيب وحسيب ووضيء من اهل قريش. فلما النبي عليه السلام حب يجوزها له، فزينب بنت جحش رفضت. فالنبي عليه السلام لما هي رفضت نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال: أجل. قالت: إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. واتجوزها لمدة سنة وطلقها، فلما طلقها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك. فكانت يعني تتفاخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. نكمل موضوع أسامة بن زيد في الحلقة القادمة إن شاء الله، وما زالت الهمة تعلو وتعلو حتى تصل إلى عنان السماء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.